بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من الخداع في البيع، أو باب ما يكره من الخداع في البيع. أما الكراهة هنا فلا تحمل الكراهة على المشهور في أصول الفقه أن المكروه ما يستحب تركه ويباح فعله لكن مع الكراهة، لكن المكروه هنا بمعنى المحرم على ما كان يستعمله كثير من العلماء المتقدمين، أنهم يطلقون الكراهة بمعنى التحريم. فما يكره أي بمعنى ما يحرم من الخداع في البيع، لأن الخداع في البيع لا يجوز، محرم وليس مكروها على المصطلح المعروف في أصول الفقه. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أنه قال: أخبرنا مالك وابن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني عن عبد الله بن دينار المدني مولى بن عمر المتوفى سنة 27 و100، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا، هذا الرجل اسمه حبان ابن منقذ رضي الله عنه من الأنصار، أصابه شيء في رأسه، إصابة في الرأس فجعلت عنده يعني ما يشبه عدم التركيز، في عنده خلل، يخدع ويغش. يعني لماذا؟ لأن ليس عنده فهم وتمييز من جراء هذه الإصابة التي أصابته في رأسه رضي الله عنه. هذا الضعف في العقل أفضى به إلى هذا، إلى أنه يخدع، ويخدع كثيرا في البيوع، يعني يشتري الشيء الزهيد بثمن باهظ مثلا، فهذا من الخداع. أو يأخذ سلعة ليست بجيدة، سلعة رديئة ما ينبغي شراؤها وأخذها إلى آخره، هذا الخداع في السوق. وهذا يدلك على أن السوق لا يخلو من خداع، حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خداع مع الأسف، يعني حتى في ذلك الزمن الفاضل في الأسواق في مفاسد وفي خداع. فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو اشتكى أهله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يحفظ حقوق هذا الرجل وحتى يصونه من المخادعة ومن الخداع جعل له الخيار. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا بيعت يعني أحدا من الناس فقل لا خلابه. لا خلابة أي لا خديعة، وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار 3 أيام. وكأن هذه الكلمة لا خلابة كأنها شرط بأني أبايعك على أنه لا خديعة بيني وبينك، ومعنى ذلك أنه إن وقعت خديعة فلي الخيار، يعني كأنها كلمة بمعنى الشرط، لا خلابة، ما في خديعة، ما في غش بيني وبينك. طيب، إذا حصل شيء من ذلك فإنه لي الخيار، لي أن أرد السلعة. هذا يعني هذه الفائدة من كلمة لا خلابة. ولو أن شخصا اليوم كهذا الرجل وبايع الناس على هذا وقال لا خلابة، طبعا كلمة خلابة الآن غير معروفة، يعني لا غش مثلا أو لا خديعة، أو باللغة العامية اليوم لا نصب، نصب الآن يستعمل بهذا المعنى، فإنه له الخيار كما جعل الخيار لهذا الرجل، لأن الحكم يتنزل على الوصف ولا يتنزل على الشخص. هذا الحكم ليس خاصا بحبان بن المنقذ، وإنما هذا الحكم له ولمن كان على شاكلته يخدع لضعف في عقله. من كان يخدع لضعف في عقله وبايع الناس على أنه لا خلاف، فله ما يترتب على هذا الشرط من الحكم أو الخيار، بحيث يقول لهم لا غش أو لا خدع، والمعنى واحد. ابن حزم الظاهري كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري يعني جمد على ظاهريته المعروفة، فقال لو قال لا خديعة أو لا غش مثلا ليس له شيء، لا بد أن يقول لا خلاف، يعني لا بد من هذا اللفظ، لا بد أن يقول لا خلاف، لو قال لا خديعة ما يترتب على ذلك شيء، يعني جمد على اللفظ الوارد، والله المستعان. هذا الحديث فيه دليل إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الخداع والغبن فيه خيار، ويسمى عندهم بخيار الغبن، بخيار الغبن، وقسموه إلى أقسام ثلاثة وهو خيار الغبن. القسم الأول الخيار في تلقي الركبان، في تلقي الركبان. بعض الناس يقف للركبان في الطريق أو في خارج البلد ويشتري منهم، يخدعهم بذلك، ويشتري منهم بأسعار أقل من الأسعار المعروفة في السوق، يخادعهم في ذلك. فإذا هم وصلوا إلى السوق وجدوا أن الأسعار أرفع بكثير، فلا شك أن هذا نوع من المخادعة، لأنهم ما يعرفون الأثمان، ما يعرفون السعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهؤلاء الخيار، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب. الجلب البضاعة التي تجلب من البادية مثلا أو من مناطق خارج البلد، من البهيمة الأنعام مثلا، ومن السمن ومن الزيت ومن العسل ومن أشياء كانت ترد، أشياء ترد إلى السوق، هذا الجلب. فبعض الناس ماذا يفعل؟ يتلقى الجلب حتى يشتري بأسعار رخيصة، يخادع البدو وغيرهم في البيع والشراء، يشتري بأسعار رخيصة ثم يذهب إلى السوق فيبيع بأسعار البلد وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق، وفي لفظ فإذا أتى سيده يعني صاحب البضاعة السوق فهو بالخيار، أخرجه مسلم. إذن هنا في خيار غبن، هنا لا شك في غبن، في مخادعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار. النوع الثاني من خيار الغبن الخيار الذي يكون في النج، زيادة الناجش، والناجش هو الذي يرفع في ثمن السلعة من غير رغبة في الشراء، وإنما يريد أن يرفع الثمن، هذا يكون طبعا في بيع المزاد، في المزاد يأتي ويرفع، أو في غير المزاد أيضا، يعني زيد يريد أن يشتري من عمرو سيارة مثلا بكم هذه؟ قال مثلا بكذا، فيأتي واحد من هؤلاء المتطفلين يريد أن يحرم المشتري من البضاعة فيرفع السعر، يقول أنا أعطيك أكثر. قد تكون هذه بمواطعة من صاحب السلعة أو ليست كذلك، والغالب أنها تكون بمواطعة، يعني خاصة في المزادات هذه، عندما يأتي شخص يرفع السعر يرفع 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 يريد أن يفيد صاحب السلعة، فإذا هذا لا شك نوع من الغش والخداع. فإذا اكتشفت هذه الخديعة وعرف أن هذا الرجل ناجش يزيد في ثمن السلعة من أجل إفادة البائع أو من أجل إضرار المشتري، فحينئذ للمشتري الخيار، واضح؟ لو اشترى مثلا السيارة مثلا قيل له 5000 مثلا، وهذا يرفع ويرفع لين إلى أن اشتراها مشتري ب10000 وهي لا تستحق 7000 مثلا، ولكن الناجش أوصلها إلى هذا السعر المرتفع، فبعدما تمت الصفقة وتمت البيعة اكتشف المشتري أنه غبن، أنه غبن في السعر، وقال له الناس إنهم قد غبنوك وخدعوك وزادوا عليك في الثمن وورطوك. طيب الآن ماذا يفعل هذا الرجل؟ الشارع جعل له فسحة وجعل له مخرجا، الحمد لله هنا الشريعة الإسلامية حفظت الحقوق، ما في حد يتلاعب، فينا حقوق محفوظة، من غش ومن خادع ومن لبس ومن فإنه يحاكم، سبحان الله، الحق يرد إلى أصحابه والظلم يرد على أصحابه كذلك والضرر. فجعل الشارع له الخيار، يعني هذه السيارة مثلا له الخيار إما أن يقبلها ب10,000 وهذا بعيد إلا بشخص مغفر طبعا، وإما أن ترد إلى سعرها الحقيقي إلى 5,000 مثلا أو 6,000 ويرضى البائع، وإما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، يعني له الخيار في ذلك لأنه خدع. أما النوع الثالث من أنواع خيار الغبن فيسمى عندهم بخيار المسترسل. خيار المسترسل، المسترسل هو الذي لا يعرف الثمن، من جهل الثمن ولا يحسن أن يماكس، يعني المماكسة معنى المكاسرة باللغة العامة، كاسر يعني ما يحسن، بكم هذه يا عم؟ قال له ب100، قال تفضل خذ، وهي ربما ب20 ريالا، هي ربما ب20 ريالا، قال ب100 أعطاه ال100، ما في مماكسة ويجهل الثمن. هذا النوع الثالث خيار المسترسل هو الذي ينطبق على الصحابي الذي جاء في الحديث أنه كان يخادع في البيع، يخدع لأنه كان يجهل الثمن الظاهر أو يجهل قيمة السلعة، القيمة الحقيقية للسلعة. إذن هذا هو خيار الغبن الذي استفاده العلماء من هذا الحديث، والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ما ذكر في الأسواق. باب ما ذكر في الأسواق، يعني الأحاديث التي جاءت أو جاء فيها ذكر السوق. وقال عبد الرحمن بن عوف: لما قدمنا المدينة قلت: هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. إذن هذا الشاهد، سوق الحديث تقدم معنا. وقال أنس: قال عبد الرحمن: دلوني على السوق. إذن تقدم، إذن هنا فيه المدينة فيها سوق، سوق قينقاع. من قينقاع هؤلاء؟ اليهود، قبيلة من قبائل اليهود. إذن اليهود عندهم أسواق ومستحوذين على الأسواق من القديم، والله المستعان. وفي أسواق عند العرب، يعني ليست الأسواق حكرا على اليهود. وقال عمر رضي الله عنه: الهاني الصفق بالأسواق. الصفق يعني البيع والشراء، يعني إبرام الصفقات، هذا معنى الصفق، إبرام الصفقات بالأسواق. وأيضا هذا تقدم. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن زكريا عن محمد بن سوفة عن نافع بن جبير بن مطعم قال: حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
اللهم صل
يا رسول جيش من الكعبة، فإذا كانوا بيت أمر يخسر بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسر بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسر بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيابهم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح هو أبو جعفر الدولابي البغدادي، وثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 27 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. إسماعيل بن زكريا الكوفي وهو صدوق، يقول في التقريب صدوق يخطئ قليلا، من الطبقة الثانية، وحديثه في الكتب الستة. قال في المقدمة: قال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح عن إسماعيل بن زكريا: ليس له في البخاري سوى 4 أحاديث، ثلاثة منها أخرجها من رواية غيره بمتابعة، والرابع له شاهد من حديث أبي بكر وغيره. إذن هل احتج به البخاري منفردا؟ الجواب لا. يعني ما يأتي شخص يقول إسماعيل بن زكريا في التقريب قال صدوق يخطئ قريب، ما الذي يضمن لنا أنه لم يخطئ في هذا الحديث في البخاري؟ قل له يا أخي البخاري لم يحتج به في حديث انفرد به، وإنما روى له في أحاديث تبع عليها. عن محمد بن سوقة الغنوي الكوفي أحد العباد، قال النسائي ثقة مرضي. يقول الذهبي في الكاشف يقال عن محمد بن سوقة الكوفي كان عبادا رحمة الله عليه، شيء عجيب يعني. يقول كان يقال عن محمد بن سوقة يقال كان لا يحسن أن يعصي الله، يعني يريد أن يعصي ما يحسن، وأنفق على إخوانه على أصدقائه على إخوانه في الله 100,000 درهم. من الطبقة الخامسة محمد بن سوقة من الطبقة الخامسة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن نافع بن جبير بن مطعم، نافع بن جبير المدني أحد العلماء، قال في التقريب ثقة فاضل من الطبقة الثالثة، توفي 99، وحديثه أيضا في الكتب الستة، وكان من أهل الفتوى، وأبوه الصحابي المعروف جبير بن مطعم. أنه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغزو جيش الكعبة. الله أعلم بهذا الجيش، يعني هذا من أخبار المستقبل التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، الله المستعان، آية. والخسف يعني أن تبتلعهم الأرض، أن تبتلعهم الأرض، أن تغور بهم الأرض، كما خسف بقارون وببيته. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم؟ كلهم يهلكون، كلهم يهلكهم الله سبحانه وتعالى، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني فيهم أناس قد نسميهم بلغة العصر اليوم أبرياء، ليس كلهم مجرمين، فيهم ناس ما جاءوا لهدم الكعبة وما جاءوا لغزو الكعبة وما جاءوا بهذا القصد السيء، وإن بعضهم التحق بهم رفقة في الطريق، وبعضهم إنما أراد البيع والشراء، وبعضهم يعني فيه ناس قصدهم ليس سيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم. وهذا يدلك على شؤ مصاحبة الأشرار، يصيبهم ما أصابهم، يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم، وما ربك بظلام للعبيد. يعني في الدنيا يخسف بأولهم وآخرهم كلهم، يهلكهم الله سبحانه وتعالى. طب يوم القيامة؟ لا، ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، سبحان الله، يبعثون على نياتهم، من كانت نيته سيئة بعث على ذلك، ومن كانت نيته ليست كذلك بعث كذلك، وهكذا يبعثون على نياتهم. وهذا الحديث فيه حجة على أن الأمور بمقاصدها، فهم في الدنيا أهلكهم الله. يعني العلماء يقولون هذا من شؤم مصاحبة الأشرار، يعني ما ينبغي للإنسان الخير أن يكون مصاحبا أو قريبا من أهل الشر ومن أهل البلاء، في شؤم هنا. يعني النبي عليه السلام لما مر من قوم ثمود نهى أصحابه أن يدخلوا ديارهم إلا وهم باكون، قال ألا يصيبكم ما أصابهم، يعني في شؤم. واليوم يتصل علي أحد الأخوة يسألني عن العمل وعن الدخول في هذه الديار، فقلت له يا أخي الحديث صحيح ولا يجوز، هذه ديار نزل فيها العذاب، ديار قوم معذبين. يعني بعض الناس يقول الحديث في ذلك ما صحيح، يريد أن يبرر لنفسه أنه يشتغل ويعمل هنالك يبرر لنفسه. قلت له هذه ديار نزل فيها العذاب وعذب الله فيها قوم صالح، والنبي لما مر بها نهى أصحابه أن يدخلوها، والله المستعان، إلا أن يكونوا باكين. فلا يجوز للمسلم أن يسكن هذه الديار أو أن يدخلها على سبيل إيش؟ السياحة. هذه المصيبة الآن، سياحة والله المستعان. وينبغي على المسلم إن ذهب إلى تلك المناطق أن يذهب ليبكي والله المستعان، لا ليسيح ويشاهد المناظر الطبيعية ويشاهد الحضارة. حضارة ماذا؟ حضارة في جهنم، قوم أهلكهم الله، حصل جهنم. الإنسان يذهب للعبرة إذا مر بهم يعتبر ويتعظ ويبكي والله المستعان. الشاهد في هذا الحديث وفيهم أسواقهم الذين يبيعون ويشترون ولم يقصدوا الغزو. هذا المقصود، يعني وفيهم أسواقهم. هكذا الظاهر البخاري فهم من كلمة أسواقهم أنها جمع سوق، وبعضهم يقول أسواقهم أي وفيهم العامة الذين لا قصد لهم السوق، يعني السوق. لكن ما ذهب إليه البخاري وظاهر اللفظ وفيهم أسواقهم أي فيهم أسواقهم أهل بيعهم وشرائهم، الذين يريدون البيع والشراء والمتاجرة، ما يريدون الغزو ولا الحرب. هذا المقصود الله أعلم. الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بطعام 20 درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتم السجدة لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، فالملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المصلى الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه ما لم يبد فيه ما لم يبد فيه. قال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه.
قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف الثقفي أنه قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش وسليمان بن مهران الكوفي عن أبي صالح، أبو صالح السمان أو الزيات، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، واسمه ذكوان، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، توفي 100، وحديث الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه. هذا الشاهد الحديث في سوقه. إذا الصلاة في السوق ما فيها بأس، ولكن إن كان المسجد قريبا فيجب على المصلي أن يصلي في المسجد. هذا الحديث محمول على شخص يكون في سوق وليس عنده مسجد، يعني ليس بالقرب منه مسجد يصلي فيه، السوق بعيد عن المسجد ما يسمع الأذان، فهذا لو ذهب إلى المسجد أفضل، ولو صلى في سوقه له ذلك، ولكنه لو صلى في سوقه صلاته بدرجة، ولو ذهب إلى المسجد هذا أفضل ب27 درجة، أو في الحديث الثاني ب25 درجة. إذن هذا محمول، ليس هذا الحديث محمولا على شخص يسمع الأذان وشخص المسجد قريب منه يترك الصلاة في الجماعة أو يصلي في السوق أو يصلي في الدكان، لا، ليس هذا المراد، وكنا قد وضحنا ذلك وبينا فيما تقدم في كتاب الصلاة. إذن الحديث هذا تقدم شرحه، لكن الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سوقه. نعم. الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا من أبي ياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنما دعوت هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس العسقلاني المتوفى 121. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج المتوفى 60، عن حميد الطويل البصري المتوفى 42، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وأنس على المشهور أنه توفي 93، وهو آخر الصحابة موتا في أي بلد؟ في البصرة. أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في السوق، هذا الشاهد في الحديث، كان في السوق، إذن النبي كان يذهب إلى الأسواق عليه الصلاة والسلام، ولكن كيف كان يذهب؟ سيأتي هذا إن شاء الله في اليوم الذي بعده. فقال رجل: يا أبا القاسم، هذه كنية النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه النبي لما قال الرجل يا أبا القاسم، النبي ظن أنه يناديه يدعوه، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنما دعوت هذا. لما التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام الرجل قال: أنا دعوت شخص آخر كنيته أبو القاسم. فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، حتى ما يقع اللبس. طيب، ما حكم الحكم في هذا؟ يعني التكني بكنية النبي، التسمي باسم النبي، فيه خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال في ذلك والله أعلم أن هذا النهي والمنع خاص بوقته وبحياته عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك ما في بأس. لماذا؟ نظرا إلى العلة التي من أجلها منع التكني بأبي القاسم، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فلما توفي النبي ما أصبح هناك إشكال ولا اشتباه، واضح يعني هذه، ويأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله والأقوال في بابه بإذن الله. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا وائل بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه: دعا رجل من بقيع يا ابا القاسم، فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: لم اعنك. قال: سموا باسمي ولا تهتموا بكنيتي.
قال الامام البخاري: حدثنا مالك بن اسماعيل، مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي، وهو سبط حماد بن أبي سليمان الفقيه، وهو ثقة. قال الذهبي في الكاشف: حدة عابد قانت لله، توفي 119، وهو من صغار الطبقة 9، وحديث الكتب 6. قال: حدثنا زهير بن معاوية الكوفي، وهو ثقة حجة، توفي 73، عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دعا رجل بالبقيع، إلى آخر الحديث. والظاهر أن كلمة بالبقيع يعني السوق، والظاهر أن السوق كان في البقيع، هذا الذي يظهر الله أعلم، وإلا العيني يقول أنه ما في دليل على أن السوق كان في البقيع، هكذا يقول. ولكن على كل حال، حتى يعني لأنه اعترض على البخاري في إيراد هذا الطريق وفي إيراد هذا المتن، لأنه ما في سوق هنا في هذا المتن إلا بحمل كلمة البقيع، أي السوق الذي في البقيع، والله أعلم. على كل حال، الرواية الأولى تغني عن هذه الرواية. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قائمة النهار: لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال: أثم بكع، فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من أحبه. قال سفيان: قال عبيد الله:
قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي، وهو ثقة كثير الحديث، من الطبقة 4، توفي 126، وله 86، وحديث الكتب 6. عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في طائفة النهار، أي في قطعة أو في ساعة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع. هذا الشاهد، سوق بني قينقاع. يقول: فجلس بفناء بيت فاطمة. هنا في اختصار في الرواية أو سقط من الحديث شيء، لأن الترتيب أن النبي ذهب إلى السوق ثم رجع من السوق ومر على بيت فاطمة وبقي بفناء بيتها، الفناء البرحة التي تكون أمام الدار أمام البيت. فقال أثم أي أيوجد لكع؟ لكع هنا بلغة تميم الطفل الصغير، يعني الصغير، والمراد الحسن، يعني هل يوجد موجود لكع الصغير؟ فقال فحبسته شيئا، يعني حبست الحسن أمه فاطمة. يقول أبو هريرة فظننت أنها تلبسه شيئا، تلبسه صخابا، يعني قلاية تزينه بهذه القلاية يزين بها الصغير، أو تغسله، لأن الطفل ما يخلو، تعرفون يلعب الطفل ما يخلو من شيء. والنبي دعاه ليقبله، وكان النبي يحب الصغار، وهذا يعني من الرحمة العظيمة في قلبه عليه الصلاة والسلام. فدعا الحسن وهو الطفل، ففاطمة جهزت الحسن بحيث غسلته مثلا أو زينته لجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء يشتد الحسن فرحا برسول الله. وكما قلنا أن الأطفال دائما يتعلقون بالشخص الذي يحسن إليهم ويداعبهم ويلاعبهم، وحقيقة إن مداعبة الأطفال ولعبة الأطفال تدل على حسن الخلق، على أخلاق عظيمة في الرجل جيد، وعلى رحمة كذلك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوف النبي هذا الرجل سبحان الله، النبي الرجل البطل الشجاع الثابت الجبل الراسخ في المعارك الذي يلوذ به الأبطال، انظر كيف يعامل الأطفال، يعني شوف الجمع بين الشدة على الأعداء والرحمة بالعباد والرحمة بالأطفال والرحمة بالمؤمنين، سبحان الله. قال فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه. ونحن نشهد الله على أننا نحب الحسن، فنسأل الله أن يحقق لنا بهذه المحبة محبته سبحانه وتعالى. وهذه لا شك منقبة عظيمة للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني، يعني عبيد الله، أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. ونافع بن جبير كان من العلماء المفتين، يعني أوتر بركعة، تقدم هذا في باب الوتر، وقلنا أن بعض السلف كان يوتر بركعة. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع أنه قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من ربان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه.
قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم ابن المنذر هو الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة هو أنس بن عياض الليثي المدني، أبو ضمرة مشهور بكنيته. قال حدثنا موسى هو ابن عقبة المدني صاحب المغازي عن نافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم من يبيعوه حيث اشتروا. تقدم هذا أنه لابد من نقل الطعام حتى ينقلوه حيث يباع الطعام، إذا اشترى طعاما لا ليس له أن يبيع هذا الطعام في المكان الذي اشترى منه، لابد أن ينقله. ومسألة والطعام متفق بين العلماء تقريبا على أنه لابد من استيفائه، لابد من نقله، ما يباع حيث اشتري. قالوا حدثنا عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، ولكن الخلاف فيما عدا الطعام، يعني هل لا بد من نقله، هل لا بد من استيفائه، هل لا بد من قبضه، تقدم البحث في ذلك. الشاهد في الحديث أنهم كانوا يشترون الطعام، تلاحظون الحديث ما فيه سوق، أليس كذلك؟ ما فيه سوق ولا لا؟ ولكن البيع والشراء أين يكون في العادة؟ في الأسواق، أليس كذلك؟ إذا هذا الشاهد، الحمد لله رب العالمين.